السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، فنعيش هذا الدرس مع مختصر صحيح الإمام مسلم المنذري رحمهم الله جميعا، ونأخذ أثرا وحديثا وتتعلق برؤية الله جل وعلا، وستتطرق إن شاء الله لبعض المسائل العلمية في آخر الدرس. نستمع الآن إلى قراءة من الشيخ عبد العزيز العقيل وفقه الله، يقرأ أول الأثر الأول ونقف معه ثم ننتقل إلى ما بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى. قال: رآه بفؤاده مرتين.
هذا الأثر له علاقة بما أخذناه في الدرس الماضي، فكان قاب قوسين أو أدنى. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال في قوله تعالى، ولكن المؤلف بناه على الاختصار: ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى، قال: رآه بفؤاده مرتين. هذا الحديث لا شك علاقته بباب الإيمان وبكتاب الإيمان واضحة، لأنها تتعلق سواء قلنا برؤية الله جل وعلا أو برؤية جبريل كما سيأتي. وتفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه متعلق بكتاب الله جل وعلا، وهو متعلق بالوحي. ولولاه ما عرفنا الهدى، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وكذلك أن الآيتين تتحدثان عن أمر من أمور الغيب وهو في المعراج، والإيمان بالغيب هو أيضا من الإيمان. كذلك الرؤية، وهي التي إن شاء الله سنقف معها في آخر هذا الدرس، رؤية الله جل وعلا، جعل الله وإياك ممن يرى ربه يوم القيامة، هي أيضا من قضايا الغيب ومن قضايا الإيمان، الإيمان بذلك. فكل هذه الأسباب تجعل أن هذا الأثر ألصق بكتاب الإيمان منه من كتاب التفسير، مع أن بعض المؤلفين بالكتاب الحديث وغيره إذا تعلق الموضوع بأكثر من كتاب كرره. مثلا هذا الأثر يأتون به مثلا في كتاب الإيمان، ويأتون به بكتاب التفسير، ولا حرج في ذلك. نقف مع كلمات هذا الأثر. قال: ما كذب الفؤاد ما رأى، هذا في سورة النجم كما مر معنا. هل الفؤاد هو القلب؟ اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا، أذكره باختصار. قيل إن الفؤاد هو القلب، إن الفؤاد إذا أطلق الفؤاد فهو يراد به القلب، وقيل إنه ليس هو القلب، فالقلب شيء محسوس والفؤاد معنوي فهو عين القلب، وقيل غشاء القلب. فكل هذه معاني متقاربة، كما وقع الخلاف بين القلب والعقل، هل القلب هو العقل أو العقل يختلف عن القلب. تجد يأتي هذا ويأتي هذا، والذي يظهر لي أنه إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، أي إذا أطلق الفؤاد قد يطلق الفؤاد على القلب، وقد يطلق العقل على القلب، لكن إذا اجتمعا فهذا يفسر القلب بالشيء المحسوس، والفؤاد أو العقل شيء المعنوي، وإن كان مكانه القلب كما قالوا، وقيل المخ والله أعلم. يقول: ما كذب الفؤاد ما رأى. موضوع رؤية الله جل وعلا، أو موضوع ما هو عفوا الذي رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أي ما كذب فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ما رأاه. اختلف العلماء على قولين، فالجمهور يقولون إن المراد هو ما كذب فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية ربه هكذا، ولقد رآه نزلة أخرى، وهم اختلفوا كما سيأتي. والقول الثاني لابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن المراد بهذه الآيات وما سيأتي هو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام. قالوا: وسياق ولقد رآه نزلة أخرى، أي يعني معناه رآه مرتين، عندما رآه وهو قد سد الأفق في مكة في جاد في أول الوحي له 600 جناح، ورآه مرة أخرى عندما عرج به إلى السماء صلى الله عليه وسلم، فقد ورد في الحديث أنه قال: رأيت جبريل مرتين. طبعا أقصد رأى جبريل على ما خلق بهيئته التي خلق عليها، وإلا فجبريل رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، هو أول من جاء بإقرأ، ثم كل الآيات التي نزلت في القرآن وهي كثيرة جدا الذي نزل بها هو جبريل عليه السلام، لم ينزل غيره في القرآن أبدا. وآخر سورة البقرة أوحى الله جل وعلا إلى نبي صلى الله عليه وسلم مباشرة تكليما كما أوحى إلى موسى، وقد مر معنا ذلك. فالشاهد أن هذا اختلاف العلماء في هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، الذين قالوا إن المراد بالرؤية ما كذب الفؤاد ما رأى كما فسرها ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه يراد به رؤية ربه، اختلف. فمنهم من يقول رآه بفؤاده، رآه بفؤاده، وهذا المأثور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وآخرون قالوا رآه بعينه، حتى إنك تجد شيئا من التكلف للبعض عندما قالوا إنه رأى أن الله جعل عينه بفؤاده فرأى ربه، وهذا لا دليل عليه. فذكر العلماء هذا الأمر ونسبوه أيضا هذا القول، أي القول أنه رأى ربه بعينه، بعضهم نسبوه لأنس وعكرمة والحسن والربيع، وأنس كما تعلمون صحابي، ولكن هذا الأثر عن قتادة قال العلماء إنه فيه تدليس، ولذلك قالوا إنه لا يثبت عن أنس رضي الله تعالى عنه بهذا اللفظ أنه رأى ربه. والرؤية قال العلماء إما أن تكون رؤية قلبية أو رؤية حقيقية أو رؤية منامية، وقد تكون أيضا رؤية علمية، لكن الرؤية العلمية ليست واردة هنا. فما الفرق؟ ما المقصود بالرؤية القلبية؟ قالوا الرؤية القلبية لا تكون كالحقيقة، فرق بين لما نقول رآه بفؤاده أو رآه بعينه، ولم يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه، إنما كان يقول رآه بفؤاده، ورؤية الفؤاد تختلف عن رؤية العين. ولكن الأظهر والذي تدل عليه سياق الآيات في قوله تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى، أن سياق الآيات يدل على ما قاله ابن مسعود أن هذه الآيات في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام. إذن ونحن نقرأ هذه الآيات نستحضر هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل، لأن سياق آيات النجم قال العلماء كله عن جبريل، وفقط اعترض فيه ذكر إيحاء الله لعبده وهو أن جبريل عليه السلام ينقل عن الله جل وعلا الوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا مقدمة في موضوع الخلاف بين العلماء، حقيقة فيه تفاصيل كثيرة ولكن رأيت أن أعرض عنها لأن هذا هو ملخصها وسيأتي تأكيد لماذا. قال: ما رأى أي ما شاهد، هل هو عاد قلبية أو غيرها؟ هكذا يقول ابن القيم: أخبر تعالى عن تصديق فؤادي لما رأته عيناه، لأنهم يقولون إن أحياناً يختلف رؤية القلب عن رؤية العين. أما النبي صلى الله عليه وسلم فرؤيته لجبريل عيناً وقلباً لم تختلف، ما كذب الفؤاد ما رأى، بل هو رآه على الحقيقة والله أعلم. ولقد رآه نزلة أخرى، اختلفوا أيضا مرة أخرى بناء على اختلاف السابق على قولين، أحدها أنها ترجع إلى الله جل وعلا، وهذا قول ابن عباس رضي الله تعالى، والقول الثاني أنها ترجع إلى جبريل، وهو قول ابن مسعود. أما قول ابن مسعود فلا شك أنه يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل بعينه وليس بفؤاده وليس بقلبه، فقد رآه على كما خلقه الله مرتين، مرة كما قلنا في مكة في أجياد، ومرة عندما عرج به إلى السماء. أما قول ابن عباس رضي الله عنه ومن معه فهم يقولون رآه بفؤاده، ولكن أؤكد مرة أخرى أن أرجح الأقوال هو قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم جميعا، لأن سياق الآيات يدل على ذلك. ثانيا، أنه لم يثبت عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه. ثالثا، أن الذين قالوا رآه بفؤاده أو بعينه اختلفوا، وهي احتمالات، ومعروف أن الاحتمال إذا تطرق على الدليل ضعف الاستدلال. يقولون الاحتمال، بعضهم يقول يبطل الاستدلال وبعضهم يقول يضعف الاستدلال والله أعلم، بينما كلام ابن مسعود واضح وهو متسق مع طريق الآية. هذا يجعلنا نقف وقفة، لأن البعض عندما نقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن مسعود رضي الله تعالى عنه، هما إمامان عظيمان ولا شك. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو حبر القرآن، حبر الأمة، ترجمان القرآن، وادعى له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والفقه والتأويل، فلذلك قوله له وزنه وله أثره. ولكن أيضا ابن مسعود كذلك من أحبار هذه الأمة ومن علماء هذه الأمة، فسأقف وقفة يسيرة نعطي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في بيان مكانة ومنزلة ابن مسعود التي قد تخفى على البعض. فلما حضر معاذ بن جبل، وهو لا شك أنه من أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، بل قيل إنه هو أعلم الأمة بالحلال والحرام، هو معاذ بن جبل، لكنه مات رضي الله عنه قبل أن يبلغ الأربعين، وهو جبل من جبال العلم. فلما حضرته الوفاة قيل، قال أجلسوني، إن لما قيل له إننا نخشى على العلم قال أجلسوني، إن العلم والإيمان مكانهما، إن العلم والإيمان أي في مكانهما، من ابتغاهما وجدهما. يقول ذلك ثلاث مرات، ثم قال التمس أو التمس العلم عند أربعة رهط، عند عويمر ابن أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام. فهو ذكر أربعة أشخاص وذكر منهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقال مالك بن الخامر لما حضرت معاذ الوفاة بكيت، فقال ما يبكيك؟ قلت والله ما أبكي على دنيا كنت أصيبها منك، ولكن أبكي على العلم والإيمان الذي كنت أو كنت أتعلمهما منك. قال إن العلم والإيمان مكانهما، من في أي في مكانهما في محلهما، من ابتغاهما وجدهما. اطلب العلم عند أربعة، فذكر هؤلاء، والأثران متقاربان. وهذه فائدة نقتنصها، أن العلم وإن توفي بعض العلماء فهو محفوظ. لماذا أيها الأخوة؟ لأن الله حفظ هذا الدين، ولا يمكن حفظ هذا الدين إلا بحفظ العلم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولا شك أن المراد في الذكر هنا هو القرآن، ولكن لا يتم حفظ القرآن إلا بحفظ قراءاته الصحيحة المتواترة، وكذلك بفهمه وعلمه، فهو حفظ للدين، ولذلك يبقى هذا الدين إلى قيام الساعة كما تعلمون. فالشاهد أن من ابتغى العلم وجده. نعم، قد تكون في مكان يموت فيه عالم كبير ويفقد الناس هذا العالم، لكنك ستجد العلم في مكان آخر أو في بلد آخر. ولذلك يقول هنا رضي الله تعالى عنه معاذ بن جبل: نعم، إن من ابتغى إن العلم والإيمان مكانهما، أي في مكانهما، من ابتغاهما وجدهما. لا يتعلل أحد بأنه لم يجد أحد، لم يجد من يعلمه. قد تفقده هنا وتجده هناك، قد يموت عالم في هذا البلد وتجد عالما آخر في بلد آخر حتى تقوم الساعة، والله أعلم. ويقول الشعبي: ثلاثة يستفتي بعضهم من بعض. فكان عمر وعبد الله، يعني ابن مسعود، وزيد بن ثابت يستفتي بعضهم من بعض، أي عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت، أحدهم يسأل الآخر. وكان علي وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري أيضا يستفتي بعضهم من بعض، مما يدل على مكانة ابن مسعود الذي كان عمر رضي الله تعالى عنه كان يستفتيه. وقال مسلم عن مسروق: شاممت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي تحريت وبحثت، فوجدت علمهم ينتهي إلى ستة، إلى علي وعبد الله يعني بن مسعود وعمر وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وأبي بن كعب، ثم شاممت أصحاب الستة أي تحريتهم، فوجدت أن علمهم ينتهي إلى علي وعبد الله بن مسعود. يعني إذن علم الصحابة ينتهي إلى اثنين، إلى علي، وهو لا شك علي رضي الله عنه عرف بعلمه، كنيف ملئ علما، وكذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. كل هذا الكلام أنا أؤكده حتى نعرف مكانة ما قاله في ولماذا رجحنا قوله، والله أعلم. واسمعوا هذا الأثر عن مسروق، وسيأتي لنا أيضا إن شاء الله في الحديث الآخر وقفة مع مسروق بن عبد الرحمن أو بن الأجدع، وقفة أخرى، وهو من علماء هذه الأمة ولا شك، من علماء التابعين. يقول مسروق: جالست أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا كالإخاذ. الإخاذ هو الغدير اللي يكون فيه ماء، السيل يجتمع أحيانا في مجال، يتم أحيانا غارة أو مغارة أو، لكنه غدير. فيقول: وجدت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالإخاذ. الإخاذة تروي الراكب، يعني تأخذ الماء القليل، وأنت تمشي الآن في الطريق تنظر المطر يكون ماء قليل قد لا يكفي إلا خلة. قال: والإخاذة تروي الراكبين، والإخاذة تروي العشرة، والإخاذة لو نزل بها أهل الأرض لأصدرتهم، يعني من كبرها من طولها وعرضها، وهذا كله نشاهده في المطر أحيانا. قال: وإن عبد الله من تلك الإخاذ، أي لو نزل فيه الناس يسألونه عن العلم لوجدوا العلم عنده. وهكذا، ولذلك شهد له النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود فقال بأنه عليم معلم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من أربعة، وبدأ بابن مسعود، من ابن أم عبد، ينسب أحيانا إلى أمه، ابن أم عبد، أمه اسمها أم عبد ابن عبد. فقال: خذوا العلم من أربعة. فذكر منهم لما جاء أهل الكوفة إلى عمر فأجازهم، يعني أعطاهم عطايا، وجاء أهل الشام وأعطاهم عطايا، فتأثر أهل الكوفة قالوا: إنك أعطيت أهل الشام أكثر منا، لماذا فضلت أهل الشام علينا؟ فقال: يا أهل الكوفة، أجزعتم أن فضلت أهل الشام عليكم لبعد شقتهم، وقد آثرتكم بابن أم عبد؟ يقول: أنا أرسلت إليكم ابن مسعود، ألا يكفيكم عن هذا الماء؟ وهذا يذكر بقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار في حنين، لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم للطلقاء وغيرهم، ولم يعطي من الأنصار إلا رجلين، فتأثروا بشر، فأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال لهم: ألا يسركم أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه إلى رحالكم؟ فبكوا رضي الله تعالى. نقلهم نقلة كبيرة جدا، من أن يذهب هؤلاء بالشاة والبعير التي أعطاهم من غنائم حنين، وأنتم تذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هناك مقارنة؟ لا مقارنة، فتأثروا وأزال ما في نفوسهم. هنا عمر رضي الله عنه يأخذ المنهج، يقول يا أهل الشام أنتم أعطيتكم، قدمت أهل الشام، يقول يا أهل الكوفة نعم أعطيت أهل الشام أكثر منكم لبعد شقتهم مسافتهم، لأن العراق أقرب، بينما أنتم مع أنني أعطيتكم وإن كان أقل فأنا قد أرسلت إليكم ابن مسعود، ألا يكفيكم هذا بدلا من هذه الأموال أو الجائزة التي أعطيتها أولئك؟ كل هذا يؤكد لمنزلة ابن مسعود رضي الله تعالى. يقول عبد الله بن مسعود، تأملوا هذا الأثر كما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين، يقول عبد الله بن مسعود: ما أنزلت سورة إلا وأنا أعلم فيما نزلت، ولو أني أعلم أن رجلا أعلم مني بكتاب الله، ولو أني أعلم أن رجلا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته. يكفيك هذا المعنى. ولهذا فهذا هو ابن مسعود رضي الله عنه. ولهذا فقوله وتفسيره للآيات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه في الدنيا لا بعينه ولا بفؤاده ولا ببصره فؤاده ولا بقلبه، إنما رآه، إنما الآيات في سورة النجم تدل على أنه رأى جبريل عليه السلام، وسياق الآيات تدل على ذلك، وهذا لا ينقص من منزلة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا هو مسألة اجتهاد بين هؤلاء الصحابة إذا اختلفوا في مثل هذه المسائل العظيمة. يقول: رأيت مرتين. أما على كلام ابن عباس فواضح أنه رأى جبريل مرتين، مرة في مكة ومرة في السماء. أما على كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه فكيف يكون رآه مرتين؟ طبعا ما في إلا رؤيته لما عرج به إلى السماء. يقول: إنه رآه أول ما عرج به إلى السماء، فلما أوحى الله جل وعلا إليه ثم نزل وقال له موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فهو رجع فرأى ربه مرة أخرى، لكن أيضا لم يقل بعينه. هذه نقطة مهمة جدا، أن لم يثبت ولم عن ابن عباس أنه يقول أنه رآه بعينه، إنما قال رآه بفؤاده، والله أعلم كيف تكون تلك الرؤية. فيقول ابن القيم: وأما قول ابن عباس أنه رآه بفؤاده مرتين، فإن كان استناده إلى تأول هذا الدقة الكلام ابن القيم، واسمحوا لي على إطالة في هذا الموضوع لأنه مسألة عقدية أيها الأخوة، لأن الله جل وعلا يقول: لا تدركوا الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولما طلب موسى رؤية ربه قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا خر موسى صائقا، خر موسى صائقا، فلما أفق قال: سبحانك. قالوا: لا يقوى على رؤيته في الدنيا. فيقول ابن القيم: أما على قول ابن مسعود أنه رآه بفؤاد ابن عباس أنه رآه بفؤاده مرتين، فإن كان استناده إلى قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، ثم قال: ولقد رآه نزلة أخرى، والظاهر أنه هذا مستنده، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي هو جبريل رآه مرتين في صورته التي خلق عليها. وقول ابن عباس هذا هو مستند الإمام أحمد كما قال ابن عباس رضي الله عنه. وبهذا يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم من الآية يقطع الخلاف في المسألة، ويؤكد ويقوي ما رآه ابن مسعود رضي الله عنه قال. فلهذا نحن نقوي ونرجح قول ابن مسعود في أن هذه الآيات في سورة النجم المراد بها هو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل رآه مرتين. حتى عندما نقرأ هذه الآيات أو نقرأ بعض التفاسير قد نجد كلاما طويلا وعريضا، حاولت أن أختصره في هذه المسألة والله أعلم. فوائد بالأثر السابق سريعة: أن المراد بالرؤية في الآيتين على قول ابن عباس ومن معه هي رؤية القلب أي والفؤاد للبصر، أما على قول ابن مسعود فهي الرؤية البصرية أي الرؤية الحقيقية عندما رأى جبريل. ليس في كلام ابن عباس تصريح بالمرأة، لكنه واضح أنه واحد في الآيتين، ولا يصح أن يكون مراد ابن عباس أنه جبريل، لأنه لا يمكن أن يقال لعل ابن عباس قصد أنه رآه بفؤاده أي رأى جبريل بفؤاده. لماذا؟ قال: لأن ابن عباس يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل بعينه الحقيقية، فكيف يقول بفؤاده؟ فهذا أيضا استنباط جميل جدا. الرؤية القلبية هي غير الرؤية البصرية وغير الرؤية العلمية. فعندنا رؤية قلبية، رؤية بصرية، رؤية علمية، وهذا معروف في اللغة. فقالوا كل واحدة لها معناها ودلالتها حتى لا يختلط علينا، والله أعلم. كل هذا سواء على قول ابن مسعود أو قول ابن عباس ومن معه يؤكد منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وموافقة باطنه لظاهره. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، أي ما رأته عينه. ما لأنه أحيانا يختلف ما تراه بعينك عما كنت تتصوره في قلبك، وهذا يقع لكل واحد منا. أحيانا تتصور في قلبك شيئا، فعندما تقابل الحقيقة يختلف الأمر عندك. فالله هنا، الله جل وعلا يقول هذا هنا: ما كذب الفؤاد وراء، أي توافق ظاهر ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مع باطنه، أي في قلبه. وهذه لا شك شهادة من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا أنه كل إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم أن يرى جبريل على خلقته مرتين، وجبريل عظيم 600 جناح له أيها الأخوة. وسبحان الله، هذا الرسول العظيم وهو جبريل عليه السلام الملك المقرب من الله جل وعلا أمين الله على وحيه، الذي له 600 جناح، ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل، ليس بصورته، حتى يأتي للصحابة ويجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح حديث الإيمان والإسلام، ولا يعرفونه، ما يعرفون، يحسبونه رجل جاء مع أنه ليس عليه أثر السفر ولا يعرف منا كذا ولا يعرف منا أحد. يأتي أحيانا بصورة صحابي دحية الكلب. فالله على كل شيء قدير. هذه قدرة الله جل وعلا أيها الأخوة، أنه كيف هذا الملك، الملك العظيم المقرب الذي أثنى الله عليه كما في سورة الانفطار، ومع ذلك يأتي بصورة رجل، وهو حقيقته له 600 جناح سدت الأفق، سدت المشرق والمغرب. فدليل على قدرة الله جل وعلا، مع أيضا دليل على منزلة جبريل عليه السلام وعظم خلقه، والله أعلم. ننتقل الآن للأثر الآخر، وهو في رؤية الله جل وعلا، وقريب من هذا المعنى ولكن فيها تفصيل أكثر، والله أعلم.
قال المؤلف رحمه الله: باب في رؤية الله جل جلاله. عن مسروق قال: كنت متكئا عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية. قال: وقد كنت متكئا فجلست. فقلت: يا أم المؤمنين، أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى. فقالت عائشة: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما هو جبريل عليه السلام، لم أره على صورته التي خلق عليها، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. فقالت: أولم تسمع أن الله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أولم تسمع أن الله يقول: ما وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. قلت: ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم الفرية. والله يقول: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت: ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم الفرية. والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وزاد داود قالت: ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه.
هذا الأثر والحديث، لأنه مليء بالأحاديث، عظيم جدا أيها الأخوة. وإن كانت بدايته تتعلق ساقه المؤلف في موضوع الرؤية، لكنها أيضا عائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت مسائل أخرى في قضية العلم وكتم النبي صلى الله عليه وسلم أو علمه الغيب. وسأقف مع هذه المسائل، لأن سأقف مع ثلاث مسائل بعد تحرير هذا النص، ألا وهي مسألة رؤية الله جل وعلا في الدنيا والآخرة، هل يرى في الدنيا وفي الآخرة، وكذلك هذه مسألة محررة بإذن الله وهي تأخذ جزءا من وقتنا. المسألة الثانية، هل النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من العلم؟ وحاشاه. المسألة الثالثة، هل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب كما يدعي بعض الفرق المبتدعة والفرق الضالة؟ كل هذا إن شاء الله سنأخذ اليوم، وأعانكم الله، تحملوا شيئا من، لأن القضية علمية اليوم ونصوص مهمة تتعلق بالعقيدة. ولذلك ذكر المؤلف المنذري هذا الأثر في كتاب الإيمان لأنه من مسائل العقيدة وهو ظاهر وواضح. نبدأ بترجمة الرواة بالذات مسروق، لأن أيها الأخوة كما ذكرنا عن ابن مسعود رضي الله عنه ترجمة الشخص مهمة جدا. اليوم جاءني سؤال، يقول لي السائل وهو حريص على الخير لا شك، قال كيف يفرق العام بين العالم والباحث؟ حتى يسأل. فرددت عليه بكلمتين، قلت له سبحان الله، العام يفرق بين العالمين، العالم الأقوى والأقل، وهم من كبار العلماء. لو سألت بعض العامة أي أعلم فلان أو فلان من كبار العلماء لقال لك فلان أعلم من فلان. وهذه مسألة دقيقة، ألا يفرق بين عالم وبين باحث؟ فكلمة عام أيها الأخوة، يخطئ البعض عندما يتهم العامة أنهم قد لا يفهمون، فكلا وحاشا. أكثر الأمة والعامة أيها الأخوة ليس المقصود الذي لا يقرأ ولا يكتب، العام في كل فن من لم يتعلمه. فأنا مثلا عامي في الطب، وعالم عامي في الهندسة، وعامي في غيره، فقد يكون إنسان يحمل أعلى الشهادات لكنه في غير تخصصه يعتبر عاميا. هذه حتى نبين هذه المسألة. وأعجبني عند قبل 30 سنة أرسل لنا أحد تلاميذ الشيخ الألباني اسمه محمد شقرة، وهو من الأردن، توفي قريبا رحمه الله، توفي قبل أشهر، فأرسل مقالا لمجلة أصول الدين وكنت أشرف عليها في ذلك الوقت. أنا لن أذكر لكم التفصيل إلا العنوان، فقال أمية الحرف وأمية الولاء. قال الأمي الحقيقي ليس أمي الحرف الذي لا يقرأ ولا يكتب، إنما هو أمي الولاء الذي لا يفرق في قضايا الولاء والبراء وإن كان يحمل أعلى الشهادات. فأعجبني حقيقة هذا العنوان وما دخل من تحته من كلام جميل، وطبعا لأن كلية أصول الدين متخصصة في العقيدة نشر في، أذكر العدد الثاني من مجلة كلية أصول الدين، أمية الحرف وأمية الولاء. فما أكثر الآن الأميون في الولاء وإن كانوا يحملون أعلى الشهادات، وكم من الأميين في الحرف هم من علماء في الولاء والبراء. تجد عندهم، قد تجد امرأة لا تقرأ ولا تكتب ولكنها في قضية الولاء والبراء ومعرفة الله أقوى من بعض من يحملون الشهادات. وأذكر قصة ذكروها، أن أحد كبار علماء الكلام كان يسير ومعه خلق، وامرأة جالسة مستندة أظن إلى جدار، فلما مروا ما هشت ولا نشت، كان ما تحركت. فقال لها أحد الذين يسيرون خلف هذا العالم وهو من علماء الكلام، أما عرفت هذا؟ قالت هذا من هو؟ قال هذا الذي أقام 1000 دليل على وجود الله. قالت عنده 1000 شك، وإلا كان ما يحتاج يقيم 1000 دليل. هل وجود الله يحتاج إلى 1000 دليل؟ جاء محكم عجوز يمكن لا تقرأ ولا تكتب. قالت الذي أقام 1000 دليل عنده 1000 شك، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فطرة ما يحتاج. فلذلك نلاحظ الآن نحن حتى في نساء عندنا، والله تجدها في قد تكون أمية كما يقال في التعريف اللغوي، ولكن عندها ما شاء الله من الإيمان وقوة الإيمان والصدق والإخلاص. فأردت من هنا أن نعرف مثلا بالرواة أحيانا، لأنه حتى لا نسأل إلا من نعلم، حتى لا نأخذ الكلام إلا من هو مسروق هذا الذي سأل وجلس يناقش عائشة وسماها أمه. طبعا سماها أمه لأن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فهي أمنا وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه أمهاتهم كما قال الله جل وعلا، لكن ليس في المحرمية، إنما بعدم جواز الزواج منهن والاحترام والتقدير وغير ذلك. فلذلك هذا معنى مسروق، هو مسروق بن الأجدع الهمداني الوادعي من اليمن، أبو عكاشة الكوفي أي انتقل إلى الكوفة من كبار التابعين، روى له الستة، وحسبك به علما إذا كان الستة، من هم الستة؟ إذا قيل الستة فالمراد به البخاري ومسلم والسنة الأربعة، أبي داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، فكلهم رووا له، بمعنى أنه ثقة عدل ثبت، وبخاصة أنه روي له في الصحيحين. وهو مخضرم، المخضرم أيها الأخوة هو الذي ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره. الصحابي هو الذي ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورآه ولو للحظة، بينما المخضرم هو الذي ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون ولد في غير المدينة وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي للمدينة أو أن يقابله، فهذا لم يأتي للمدينة اللي هو مسروق فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فيقال مخضرم، ولذلك يعد من كبار التابعين لأن الجيل الذي بعد الصحابة هم التابعون، وهو روى عن الصحابة رضوان الله تعالى عنه. قالوا أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا نحن نقول أيضا أنه أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، أسلم في حياة ولم يلقه. ويقال إنه لماذا سمي مسروق؟ يقولون إنه سرق وهو صغير، كان العرب أحيانا تأتي من خلال الحرب ويسرقون بعض يعني بدون حرب يسرق، فلذلك ثم وجدوه بعد أن سرق فسمي مسروقا، سمي مسروقا لأنه قد سرق وهو صغير والله أعلم. وقال الشعبي لقيت عمر عن مسروق، يقول مسروق لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ما اسمك؟ قلت مسروق بن الأجدع، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأجدع شيطان، الأجدع شيطان، أنت مسروق بن عبد الرحمن، فغير اسمه. وهذا أيها الأخوة مرة أخرى لا بد من الانتباه لتسمية أبنائكم، بعض الآباء هداهم الله أو بعض الأمهات عند الولادة لا ينتبهون، إما بفرح بالمولود أو لعادات أسرع عادات يسمون أبنائهم أو بناتهم بأسماء قد تكون غير جائزة، قد تكون محرمة، قد تكون غير مناسبة، أحيانا قد يكون الاسم لا حرج فيه لكن لا يناسب هذه البيئة، ولذلك لابد أن نحتاط، قد يكون سماه باسم رجل صالح لكن في بيئته وفي مجتمعه يصبح غريبا أشبه ما يكون باللباس الشهرة، فأن نحسن اختيار أسماء أبنائنا وبناتنا. ولذلك من أفضل الأسماء عبد الله عبد الرحمن وحارث وهمام، وهذه الأسماء التي وردت كأسماء الصحابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء، يقول في ورد عن ابن سيرين يقول إن جده جاء النبي صلى الله عليه وسلم اسمه حزن، اسمه حزن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمك، قال لن أغير اسما سمانيه أبي. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره أمرا ولا لا أطاعه، لكن يشير عليه، يشير عليه، وإلا لا يمكن أن يعصي النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول فبقيت الحزونة فينا، أثر الحزونة عليهم لأن والده أو جده رفض أن يغير الاسم، فقال لن أغير اسما، وهذا موجود الآن، بعض الناس تقول له غير اسمك ويرفض تعصبا، وإلا خاصة إذا قال له عالم من العلماء ممن يحمل ميراث النبوة. ولهذا يحسن كما يأتي أسئلة كثيرة من الأخوة والأخوات، وإذا أرادوا أن يسموا يرجعون لبعض طلاب العلم عن الاسم، أحيانا بعض الأسماء لا تجوز، في أسماء محرمة وفي أسماء مع كل أسماء غربيين أيها الأخوة، أسماء غربيين. وأنا أذكر يمكن كبار السن الأخوة يذكرون هذا، كان في وسيط دولي نصراني غربي اسمه يارنج، يارنج كان مبعوث دولي، فأعجب به شخص وسمى ولده يارنج، تصوروا يعني لا من حيث الاسم ولا من حيث البيئة ولا، وابنه مسلم، فمشكلة أحيانا بعض الأسماء. الآن هناك أسماء، لكن من فضل الله عندنا هنا صدر قرار من وزارة الداخلية قبل سنوات بمنع مثل هذه التسميات، ولا تجيزها الأحوال المدنية. بعض التسميات الغريبة وخاصة أسماء الكافرة يرفضون إدراج الإسم، وهذا لا شك محمدة يثنى عليهم في هذا الأمر لتعديلنا. لكن موجود الآن في كثير من بلاد أسماء غريبة ويتعجب منها الإنسان. فأردت أنا أقول هنا عند أثر عمر، فكان سنة عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة يغيرون الأسماء، فليحتاط الإنسان ومن غير اسمه. بقيت لفتة يسيرة عند العامة، يرون أن الواحد إذا غير اسمه يذبح ذبيحة، هذا لا أصل لها، لا أصل ما دام قد تمم له يعني أي عق عنه لا يحتاج إلى تغيير الاسم أن يذبح له ذبيحة. لكن لا أدري من أين، والله أعلم، أقول لا أدري ما هي أصل هذه المسألة. فيقول الشعبي: ما علمت أن أحدا كان أطلب للعلم في الآفاق من مسروق. وكان منصور يقول: قال منصور عن إبراهيم: كان أصحاب عبد الله بن مسعود يقرؤون الناس ويعلمونهم السنة، هم ستة: علقمة والأسود وعبيدة ومسروق والحارث إلى آخره. وكان لاحظوا، يقول أيضا الشعبي يقول: كان مسروق أعلم بالفتوى من شريح. شريح قاضي عظيم من أعظم قضاة الإسلام في التاريخ الإسلامي، وكان شريح أعلم بالقضاء، وكان شريح يستشير مسروقا، وكان مسروق لا يستشير شريحا، أي هو أعلم منه. ووجدت لا أثر وأنا أبحث في الموضوع، سأذكر لكم مع أنني متوقف فيه الحقيقة، ولكن عن شعبة عن إسحاق، هذا الأثر عن شعبة عن إسحاق يقول: حج مسروق فلم ينم إلا ساجدا على وجهه حتى رجع، لم يضطجع على جنبه، وهو من العباد المشهورين بالمناسبة. ولهذا قال أنس بن سيرين عن امرأة مسروق: كان مسروق يصلي حتى تورم قدماه، فربما جلست خلفه أبكي مما أراه يصنع بنفسه. حقيقة كان عابدا من العباد، مع قوة علمه ومع ما ورثه من الصحابة من هذا العلم أيضا كان عابدا. وهذه كلمة لنفسي ولأخوتي من طلاب العلم، لأنك تلحظ أحيانا أن كثيرا منهم يعرف بالخير والصلاح من طلاب العلم، ينتظر منه الناس أن يكون مبادرا في العبادة وقدوة، كما هو قدوة في العلم أن يكون قدوة في العبادة. وهذه مسألة، نعم هم في عبادة والعلم عبادة ولا شك، بل من أعظم العبادة. لكن أيضا يعني أذكر أن الشيخ بن باز رحمه الله كما ذكر الشيخ محمد الموسى يقول أن الشيخ بن باز لا نذكر أنه فاتته صلاة إلا مرة أو مرتين. يوم من الأيام يقول: وكان شابا يصلي ففاتته بعض الصلاة، فعلم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وهو شيخه أنه قد فاته شيء من الصلاة. يقول: فقال كلمة فقط الشيخ بن إبراهيم: بعض الناس يسوف، بعض الناس يسوف، يقول يعني أخر الصلاة إن شاء الله بيمدينا الحق الأذان الحق الركعة الأولى. يقول: فما تأخر الشيخ بن باز بعدها، عرف أنه هو المقصود بعدها أبدا. وأيضا يقول: مرة فاتته صلاة الفجر فعلمنا من الشيخ أنه لم تفته صلاة الفجر إلا تلك الصلاة. وأذكر أن الشيخ أمام عين، عندما ذهبت للمدينة عام قريب 91 كان الشيخ في الجامعة الإسلامية، رئيس الجامعة الإسلامية، فجئناه في الضحى يوم الجمعة وكان جالسا، والشيخ من أكرم خلق الله، فكان الشيخ يشرب الشاي، وهو يشرب الشاي أذن الأول في الحرم، وكان بيته قريب من الحرم، وأنا أراه الكأس لا يزال لم ينتهي، نزل الشيخ الكأس وقال: نصلي، أذن، الحقوا الصلاة، فقام يصلي. ما أكمل شرب كأس الشاي، مع أنه كريم الشيخ، لكنه استجاب لأمر الله. الشيخ بن عثيمين، الشيخ بن جبرين، الشيخ الألباني، غيرهم علماء الأمة عرفوا بتبكيرهم في صلاتهم، فلا عذر لأحد أيها الأخوة. بل إنه داود عليه السلام أيها الأخوة نبي ورسول وملك ومقاتل وصناع يصنع الحروب، ومع ذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أنه القدوة في الصلاة في قيام الليل وفي الصيام. سبحان الله، جعله النبي صلى الله عليه وسلم القدوة كما قال لابن عبد الله بن عمرو وغيره، وهو مع كل هذه المسؤوليات وأيضا العلم. وكلا آتينا حكما وعلما داود وسليمان، فمن نجمع الصفات التي اجتمعت لداود عليه السلام وألان الله له الحديد والطير، ومع ذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم قدوة، قدوة لنا لهذه الأمة في الصلاة. أفضل الصلاة صلاة داود، وأفضل الصيام صيام داود عليه السلام. إذا لماذا هي كل 24 ساعة الوقت ما تغير أيها الأخوة، إنما يتغير أهل الزمن. فلماذا نحتج بعبادتنا بأشغال أو أمور دنيا أو حتى تأويلات ضعيفة؟ وهؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم قام ويصلي وهو حتى تفطرت قدماه، مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، سبحان الله. فما أحوال، فلذلك نجد الآن مسروق مع هذا العلم الذي نحن نتحدث عنه اليوم، ومع ذلك انظروا إلى كيف عبادته، ولذلك يعد من العباد، وهو ثقة فرضي الله رحمه الله تعالى. أيضا له أحاديث كثيرة، هذا أثر جميل للفائدة. قال أبو الضحى: سئل مسروق عن بيت شعر، سئل عن بيت شعر فقال: أكره أن أرى في صحيفتي شعرا، مع أن الشعر استثنى الله جل وعلا إلا الذين آمنوا في آخر سورة الشعراء، الشعر إذا كان شعر حكمة لا حرج فيه، لكن كله قالوا من ورائه. فهنا الشاهد أيضا يشارك في الحرب. قال: الكلبي شلت يد مسروق يوم القادسية وأصابته آمة في رأسه، فكان يقول: ما أحب أنها، يعني الآمة ليست لي، لعلها لو لم تكن لي كنت في بعض هذه الفتنة. فكان ممن يعتزل الفتنة. انظر هذه الصفات لهذا العالم، هذا التابعي رضي الله عنه، في علمه، في عبادته، في جهاده في سبيل الله جل وعلا، في بعده عن الفتن. ونحن الآن في عصر الفتن أيها الأخوة، والله الآن في زمن الفتن. فسبحان الله، ماذا نحتاج إلى أن نبحث عن هذه القدوات تشجعنا على الاقتداء بهم، وإن كانوا غير معصومين. المعصومون هم الأنبياء والرسل عليهم السلام، ولكن لا شك أنهم قدوات، فقد جمع بين العلم والشجاعة والعبادة، والله أعلم. شرح الحديث: قال: كنت متكئا عند عائشة. سؤال: هل معناه أن الصحابة أو التابعين يدخلون على عائشة وحدها؟ قال: لا. قال: ولكن من وراء حجاب، فقد كان الصحابة والتابعون يدخلون على أم المؤمنين يستفتونها ويتعلمون منها، ولكنهم يمتثلون لقوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فليس هناك اختلاط إطلاقا، وهذه الآية في الأحزاب نص فيها. تقول لنا عائشة: يا أبا عائشة، هي كنت مسروق، قيل إنه لحبه لعائشة رضي الله تعالى عنها سمى ابنته بهذا الاسم. وهذا يدل أيضا أيها الأخوة أنه لا مانع أن يدعى الإنسان أن تكون كنيته باسم ابنته، لأن هناك إلى الآن بعض آثار الجاهلية بعض الناس يستحي أن يذكر اسم ابنته أو زوجته أمام الناس وكأنها عورة، وهذا لا يجوز الحقيقة. بل النبي صلى الله عليه وسلم نعرف أسماء بناته، وذكرت مريم في القرآن، وأيضا هناك، فلا حرج الإنسان يقال أبو فلانة، ما حرج أن إذا سئل عن زوجته لمصلحة أن يقول اسمها فلانة، وكل هذا لا حرج فيه، لكن أحيانا الأعراف تغلب على الجواز والمشروع. ثم سألته الفرية، تكررت الكلمة على لسان عائشة رضي الله عنها، هو الافتراء وهو الكذب، وهو عظيم الافتراء. نعم، عائشة هنا تقول: من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية. دخلنا في الموضوع الآن، هي تريد رضي الله عنها في الدنيا، عائشة لا تنكر رؤية الله جل وعلا في الآخرة، هي تتكلم عن الدنيا، ويقال لا تدرك الأبصار أي في الدنيا، وإلا فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة والنصوص، بل في القرآن كما سيأتي رؤية الله جل وعلا يوم القيامة. قال: فكنت متكئا فجلست، يعني عطاء جاءه أمر عظيم جدا. وهذا معروف في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكبائر وكان متكئا فجلس، ثم قال بعد أن أجاب على أول الكبائر، قال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. الإنسان إذا أراد أن يتكلم بأمر عظيم لا يليق أن يتكلم به وهو متكئ، إنما يعطي الكلام حقه. فلذلك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا فجلس لعظم موضوع شهادة الزور ولشأنها ولتساهل الناس فيها أيضا. لا شك أن المسائل التي سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم كالشرك وغير أعظم، لكن بل تخرج من الإسلام، لكن الناس يتحاشون الشرك لكن لا يتحاشون شهادة الزور، يعتبرونها فزعة. وأنا أذكر قصة حدثت في منطقة من المناطق حدثني فيها من علم بها. يقول جيء برجل معروف في تلك المدينة وجلد أمام الناس، هذا الكلام قبل أكثر من 40 سنة، توفي الرجل رحمه الله. فالناس تعجبوا كيف هذا فلان يجلد، يعني ليش جلد؟ بدأت الأقاويل تعرفون. فقال للناس وقف وقف، وبعد أن انتهى الجلد هو قال لا تروحون بعيد، تراه شهادة زور. مع كل أسف يعني ترى مسألة بسيطة، والنبي صلى الله عليه وسلم انظر ماذا قال بعض الناس، قال ايه فزعة، يعني مع كل أسف يسمونه بغير اسمها، يرون شهادة الزور فزعة، فزع لقريب الله أو غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا فجلس وعظم شهادة الزور، ما أكثر شهادة الزور اليوم. فالشاهد أقصد قال متكئا في جلس وقال يا أم المؤمنين أنظريني لا تعجلي علي، الأمر عظيم جدا. كان هو ربما يميل إلى قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فبدأ يسألها فبهذه الأسئلة. فأجابته عائشة قالت أنا أول من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وبينت له. وهذا مما يرجح قول ابن سعود أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الدنيا، بل في حديث أبي ذر لما سأله هل رأيت ربك قال نور أن أراه، نور أن أراه، يعني صعب رؤية الله جل وعلا. قال إنما هو جبريل، تقول عائشة رضي الله عنها. فكل هذا يؤكد أيضا أن المسألة تتعلق برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام، لم أره على صورته التي خلق عليها صلى الله عليه وسلم غير هاتين المرتين، ولقد رآه نزلة أخرى. أولا لما يقول خلق عليها، الله سبحانه وتعالى هو الخالق، فدليل أنه جبريل عليه السلام. كل هذا يحسم مسألة الخلاف، ولعل ابن عباس لم يبلغه الحديث رضي الله تعالى عنه أو غير ذلك من الأسباب، كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم أنصح به الذين يجدون إشكال خلافات العلماء، واسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. رفع الملام كتاب ليس بكبير الحجم لكنه عظيم، رفع الملام. بعض الناس يقول المشايخ مختلفين، ثم إلى غير ذلك مع كل أسف مما يطعنون في المشايخ. الخلاف موجود وقت النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف الصحابة وقت النبي صلى الله عليه وسلم، اختلفوا في قضية التيمم يعني بدون الماء ثم إذا وجد الماء، ولم يخطأ النبي صلى الله عليه وسلم أحدا. وكذلك في الصلاة في بني قريظة، وإن كان بين في موضوع الصلاة أنه قال أنت أصبت السنة، وقال الآخر أنت لك الأجر مرتين. فالخلاف موجود حتى وقت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لماذا يختلف الصحابة أو من بعدهم؟ فهكذا قال شيخ الإسلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فأنصح بقراءته والرجوع إليه. ثم استدله بقوله تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، فنعم النبي صلى الله عليه سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا كما سيأتي مزيد لذلك. ثم استدلت بآية سورة الشورى التي في قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله، فذكر ثلاث الحالات وليس منها رؤية الله جل وعلا. حتى موسى عليه السلام وهو كليم الله، كليم الله، لم يرى ربه، بل لما قال أرني أنظر إليك، لمكانة موسى عليه السلام ولأنه كليم الله بين أنبيائه ورسله في وحيه، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كلمه الله أيضا كما قلنا في لما عرج إلى السماء، ومع ذلك قال لن تراني، لن تراني، الآيات كما في سورة الأعراف. ولهذا استدلت عائشة بهذه الآيات وبهذه القصة. ثم قالت من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم الفرية، والله جل وعلا يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. وإن شاء الله سنقف عندها، لكن أقف عند مسألة دقيقة جدا. قالت عائشة ولو كان سيكتم شيئا، كما معنا هنا في قوله لو كتم شيئا لكتم قوله تعالى في سورة محمد في سورة عفوا الأحزاب وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فكثير من المفسرين أيها الأحبة وأنتم تقرؤون لهم يفسرون هذه المسألة تفسيرا خاطئا، أنا هنا أبينه باختصار. ما هو الذي يخفي في نفسه صلى الله عليه وسلم؟ مع كل أسف بعض المفسرين وقال كثير من العلماء أنه هناك غلط كثير من المفسرين بأقوال مستكرهة وشنوا عليهم وبيّنوا أنهم أخطأوا. هم يقولون إنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يطلق زيد زوجته زينب ثم يتزوجها، فلما جاءه زيد وقال استشاره فهل يطلق زينب رضي الله عنها، قال له أمسك عليك زوجك. هذا الحقيقة فيه اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول باطل. ومع كل أسف أن عددا من المفسرين قالوا بهذا القول. ويا إخوتي، أحيانا أتيني بعض الإخوة هنا في المسجد ويذكر لي قولا ثم أقول هذا القول فيما أعلم غير صحيح، يقول ذكره فلان. حتى لو ذكره فلان، في أقوال، في إسرائيليات، في أقوال ضعيفة، في أقوال واهية، ليست كلها، بعضها أيضا دخلهم بعض المفسرين تأول، كثير من كتب التفسير فيها تأول من كتب الأشاعر أو غيره، فلنحتاط. يعني حتى إن الكشاف مثلا في الزمخشري كان يتأول. الحقيقة تصوروا دقة تأوله، لأنه ينكر الرؤية. الزمخشري معتزلي، كتابه الكشاف كتاب عظيم في اللغة والبيان، لكنه يقول سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال الزمخشري أي فوز أعظم من دخول الجنة؟ نحن نقرأها ما نرى أنه كلام طبيعي. جاء ابن المنير يقول واستخرجت اعتزالات الزمخشري بالمناقيش، فهو يقول هنا في قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أي ينكر الرؤية، أن أعظم شيء دخول الجنة، مع أن أعظم شيء هو رؤية الله جل وعلا. فانظروا كيف يستطيع أن يدخل كما يقال يدسهم السم الدسمة، فهو لبلاغته وقوته. فلك ليت كل كتاب تفسير نأخذ. نعم، هناك كتب تفسير لأهل السنة مثل كتاب الشيخ أو الإمام بن كثير، وكذلك الطبري، وكذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي، وتفسير الشيخ بن عثيمين، وغيره من العلماء، حتى لا يكون على سبيل الحصر. فلذلك هنا أخطأوا. الصحيح، طيب ما هو الدليل الألسى؟ الصحيح أن الله جل وعلا أوحى إليه أن زيدا سيطلق زينب وستتزوجها، وليس ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءه زيد يسأله قال أمسك عليك زوجك، ولم يخبره أن الله أخبره أنه سيطلقها ويتزوجها، وهذا يختلف عن هذا تماما. قالوا هذا هو الصحيح في هذه المسألة والله أعلم. ولهذا يقول ابن القيم وأما ما زعمه بعض من لم يقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حق قدره أنه ابتلي في شأن زينب، يعني أنه عاشقها، نسأل الله السلامة والعافية، أنه عاشقها وأنه رآها وقال يا مقلب القلوب ثبت سبحان مقلب القلوب إلى آخر الكلام، قال هذا كلام باطل لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر القول الصحيح والله أعلم. وحاصل الأمر أن ما زعمه هؤلاء خطأ في حق الله. وسنقف إن شاء الله مع موضوع قول عائشة لو كتم شيئا لكتم هذه الآية في كتم العلم. في الدقائق الباقية أكمل بعض فوائد الحديث. حرص التابعين على العلم. أيها الإخوة، اليوم أحوج ما نحتاج إلى العلماء. نحتاج إلى العلماء، والعلماء موجودون. فنصيحتي لنفسي أولا ولإخوتي، وأخص الشباب، لا يفرطوا في شبابهم. العلماء موجودون، فالله الله قبل أن يذهب كثير من كبار العلماء. كنت في المدينة في الأسبوع الماضي في مثل هذا اليوم، ورأيت بعض الحلقات بعض كبار العلماء، ففرحت. رأيت حلقة مد البصر ولم أرى من يتحدث، فلما قربت منه فإذا الشيخ العلامة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، مع أن الرجل أيها الأخوة على كرسي وذهب تقريبا بصره، وأي على عربة، ويأتي له درس شبه يومي، ربما فقط يوم الجمعة لا يلقي درسه، وهو في سن تجاوز 80 حفظه الله. ففرحت أن يؤخذ العلم عن مثل هؤلاء، وخاصة أنني وجدت في الأسئلة لما بدأوا يسألونه جمع بين العلم والتربية والتوجيه، وغيره كثير من العلماء. ولكن كما قال عمر رضي الله عنه بن عبد العزيز: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ليس كل إنسان يطلب عنده العلم، قد يكون ضالا أو ضعيفا أو منحرفا، لابد أن تعرف سلامة منهجه وصحة عقيدته ورسوخه في علمه، والناس يتفاوتون في ذلك والله أعلم، والأمثل فالأمثل. أيضا اختيار الأسلوب من مع الشيخ كما فعل مسروق رحمه الله، أيضا أنه يجوز للطالب أن يناقش شيخه كما ناقش مسروق عائشة رضي الله تعالى عنه، وأيضا أن على الشيخ أن يتسع صدره لمناقشة تلاميذه. أقول هذا لأن بعض المشايخ لا يتسع صدره لمناقشة بعض تلاميذه، لو جاء أحد تلاميذه وناقشه لغضب غضبا شديدا، وهذا لا ينبغي، فقد كان الصحابة يناقشون النبي صلى الله عليه وسلم ويراجعونه، وكان زوجاته تراجعه صلى الله عليه وسلم، وكهنا في عائشة أوقف وسألها قال: أنظريني ولا تعجلي، فسألها وأجابت ووسعت صدره كما قال. أيضا أن يجوز للإنسان أن يمدح نفسه إذا كان هناك مصلحة ولم يقصد فيها الإعجاب بنفسه، وهي عندما قال: أنا أول من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ويوسف عليه السلام قال: وأنا خير المنزلين، وقال: إني حفيظ عليم. ولذلك ولا تزكوا أنفسكم ليس على إطلاق، إنما التزكية التي فيها مدح، بل له يزكي من يشاء. أما وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الداحين فاحشوا في وجوه التراب، إذا كان من سبيل المفاخرة والعلو، أما إذا كان لبيان منزلة الإنسان وأن ينال المنزلة فقد ورد هذا في الكتاب والسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وأيضا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي جبريل ولم يرى ربه كما في هذه الأحاديث. أيضا اتفاق أهل العلم على أن المؤمنين ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون الله عز وجل بأعينهم. لماذا قال ما عدا رسول الله؟ احتراما لخلاف العلماء والصحابة في هذه المسألة. اختلف السلف والخلف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا كما مر معنا ولكن اتفق المؤمنون جميعا على أنه لا يرى في الدنيا كما بينا، إلا ما ورد بخلاف حول رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة رجحنا أنه لم يرى، كما أن موسى عليه السلام لم يرى. واتفقوا أيضا أهل السنة، جعلنا الله وإياكم منهم، وهذه وقفة إن شاء الله، أسأل الله أن ييسر الوقت نكملها، وهي أنهم متفقون على أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، جعلنا الله وإياكم من هؤلاء. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتم شيئا مما أوحى الله إليه. في حديث عائشة في قصة مسروق وعائشة رضي الله تعالى عنها ورحمه الله، في ثلاث مسائل عظيمة أسأل الله أن يوفق لعرضها باختصار: مسألة رؤية الله جل وعلا، ومسألة هل كتم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من العلم، ومسألة هل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الغيب. أما المسألة الأولى فقد تحدثنا عن رؤية الله جل وعلا في الدنيا، وأنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية واتفق سلف الأمة أنه جل وعلا لا يرى أو لا يرى الله أحدا أو لا يرى الله أحد لا يرى الله أحد في هذه الدنيا بعينه، إلا ما نازع فيه بعضهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم قد مر معنا، ولكن الكلام على الرؤية في الآخرة، في الدنيا لن نتعرض لها. واعتقاد أهل السنة والجماعة الذي تؤيده النصوص من الكتاب والسنة على أن المؤمنين يرون الله جل وعلا يوم القيامة، جعل الله وإياكم منهم، ولم ينازع في ذلك إلا كبار المبتدعة كالمعتزلة والخوارج وغيرهم، وهم من أهل الضلال والزيغ والعياذ بالله. الأدلة من الكتاب والسنة على أن المؤمنين يرون ربهم، يقول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي وجوه مشرقة لأنها ترى الله جل وعلا. ولا شك أن الإنسان يتأثر فيما يرى، إذا رأيت شيئا يسرك ظهر على وجهك، وإذا رأى أحد شيئا يحزنه فإنه أيضا يظهر على وجهه كما تعلمون. ويقول الله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي يوم القيامة. قال الشافعي انظروا استنباط العلماء لما حجب هؤلاء وبين الله أنه قد حجب هؤلاء الكفار، فمعناه أن غيرهم من المؤمنين لم يحجبوا عن ربهم جل وعلا. هذا استنباط عجيب ولا شك وهو صحيح. ويقول جل وعلا: هم ما يشاءون فيها، أي في الجنة، ولدينا مزيد، وهو رؤية الله جل وعلا كما بين العلماء وفسره علي وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما، أن المزيد هي رؤية الله جل وعلا. وقال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم كما فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال، يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الحديث المتفق عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. وهذا أيها الأخوة ذكر العلماء استنباطا جميلا قالوا فيه: هو تشبيه للرؤية بالرؤية للمرء بالمرء، ليس أنك تشاهدون القمر أن الله كالقمر، كلا وحاشا، فلا يشبه الله بأحد من خلقه ولا يشبه أحد بخلقه به، ولكن قال تشبيه للرؤية بالرؤية، لأنهم كانوا يقولون: كيف نرى ربنا ونحن كل المؤمنون في الجنة يرونا في لحظة واحدة؟ قال: أترون القمر؟ الآن القمر الذي في السماء يراه ملايين الناس في لحظة واحدة، دون أن يتزاحموا، دون أن يتضاموا، دون، فأقرب لهم المعنى. الشاهد وهو إثبات رؤية المؤمنين لله جل وعلا. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: واتفقوا، أي اتفق سلف الأمة، على أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة عيانا كما يرون الشمس والقمر. يقول الشيخ بن باز رحمه الله: بين عليه الصلاة والسلام أن المؤمنين يرون ربهم رؤية ظاهرة جلية كما ترى الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرى القمر ليلة البدر ليس هناك سحاب. وهل بعد هذا البيان بيان؟ ما أوضح هذا البيان وما أبينه وما أكمله؟ وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يرى أنهم يرونها في الجنة أيضا. فمن أنكر الرؤية، أنقل كلام الشيخ بن باز، فهو يقول: فمن أنكر الرؤية فهو مرتد ضال. من أنكر رؤية الله من رؤية الله، أي للمؤمنين، أي رؤية المؤمنين الله جل وعلا كلهم يوم القيامة، فهو مرتد ضال، نسأل الله العافية. إلا من تأول. لماذا قلنا تأول؟ فتعلمون مناجل السنة لا يكفرون المعتزلة ولا الخوارج بعمومهم، لأنهم متأولون في هذه المسألة والله أعلم. ومن عوارض الأهلية التي لم يفقهها كثير من الشباب في تكفيرهم مع كل أسف هي عدد من الأمور، وهي الجهل والخطأ والتأول والإكراه وغيرها. وهؤلاء الشباب الآن، وأخص الشباب لأنهم الأغلب الذين يطلقون التكفير على أخوانهم المسلمين فيقاتلونهم، لم يدركوا عوارض الأهلية. عوارض الأهلية هي التي تمنع من إنزال الحكم على صاحبه. فلذلك كما تعلمون أنه من قال القرآن مخلوق فهو كافر، لكن لم يكفر الصحابة، لم يكفر المؤمنون والعلماء، لم يكفر المعتزلة، مع أنهم يقولون بخلق القرآن لعوارض الأهلية، ومنها التأول والله أعلم. ويقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله: رؤية الله عز وجل تقسيم جميل جدا، يقول على ثلاثة أقسام. أما الكفار فلا يرونه مطلقا، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أما المنافقون، وهذا ربما معنى لم يقف عليه إلا القليل أو يفهموا إلا القليل، يقول الشيخ بن عثيمين: أما المنافقون فيرونه في العرصات، في عرصات القيامة، فيرونه رؤية حسرة وعذاب ثم يحتجب عنهم، وهذا أشد عليهم. وأما المؤمنون فيرونه في العرصات رؤية تعريف عندما يقول أنا ربكم، وفي الجنة رؤية نعيم، وهي أعظم وألذ نعيم من نعيم الجنة، أو ألذ نعيم في الجنة. ويعطى أهل الجنة قوة في أبصارهم ليروا ربهم، وتتفاوت الرؤية بحسب تفاوت درجاتهم في الجنة. لماذا قال يعطون قوة؟ لأن موسى عليه السلام لما قال لربه: أرني أنظر إليك لن تراني، لا تستطيع أن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه الجبل ماذا حدث؟ جعله دكة، انهار الجبل ما تحمل رؤية الله، فكيف يراه؟ لكن يوم القيامة يجعل في المؤمنين قوة يرون ربهم جل وعلا. يقول الشيخ الألباني: المؤمنون يرون ربهم كل جمعة. وقال الشيخ عبد الله غنيمان حفظه الله، قال الشيخ الألباني رحمه الله: المؤمنون يرون ربهم كل يوم جمعة، أما كل ساعة وكل لحظة يقول فما أعلم. ويقول الشيخ عبد الله غنيمان حفظه الله: كل من دخل الجنة فسيرى الله، ولكن الرؤية تتفاوت، منهم يختلفون، منهم من يراه بكرة وعشية، ومنهم من يراه في الأسبوع، ومنهم من يراه غير ذلك، والله أعلم. وسئل ابن عثيمين: هل تتفاوت رؤية المؤمنين لربهم؟ قال: أنها نعم، حسب الأجر وحسب الدرجة والمنزلة، لأنه لا يستوي أبو بكر رضي الله عنه مع مؤمن ناقص الإيمان، والله أعلم. وهذا فقه منه رحمه الله. بقيت مسألة: هل النساء يرين الله جل وعلا يوم القيامة؟ مسألة مهمة جدا. قال الحافظ ابن كثير في هذه المسألة: هل النساء ترى الله جل وعلا كما يراه الرجال؟ فقيل: لا، لأنهن مقصورات في الخيام، يعني ما يخرجن من الخيام. وقيل: بلى، لأنه لا مانع من رؤيته تعالى في الخيام وغيرها، وقد قال الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، أي ينظرون إلى ربهم. وقال تعالى: هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر، لا تمارون في رؤيته، أو لا تمارون في رؤيته، فإن استطعتم فداوموا على الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وهذا عام في الرجال والنساء. وقال بعض العلماء، يقول ابن كثير قولا ثالثا: أنهن يرون الله في الأعياد فقط، ولكن هذا لا دليل عليه، والصحيح أن النساء يرين الله جل وعلا. ولذلك سئل شيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن البراك عن هذه المسألة: هل النساء ترى الله في الجنة؟ فقال: قال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين، إلى قوله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وفسر المزيد بما فسرت به الزيادة في الآيات المتقدمة. ووصف المتقين في القرآن والسنة يعم الرجال والنساء، وكذا الموصول في مثل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، وكذا هكذا قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فهو عام للرجال والنساء. ولكن الله أعلم كيف تكون رؤية المؤمنات لله تعالى، ولا يمتنع أن يكون للرجال مزية في رؤيته سبحانه، لأن الرجال يمتازون في الدنيا على النساء بأعمال عظيمة كصلاة الجماعة والجمعة والجهاد، فلا بد أن يكون لذلك أثره في جزاء الآخرة. وقد ذكر شيخ الإسلام هذه المسألة، يقول الشيخ البراك، أي مسألة رؤية النساء لله تعالى في الجنة، وذكر أن فيها اختلافا، وذكر الأدلة ورجح القول بأنهن يرين الله، لأن ذلك هو ظاهر النصوص، فهي عامة في المتقين والمحسنين والمؤمنين، فلا موجب لتخصيصها. المسألة الثانية: هل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الغيب؟ الآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، أنه لا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم الفرية على الله. يقول الله جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لم يستثني أحدا. وقال قل لا، ويقول النبي، وأمر الله جل وعلا نبيه أن يقول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الغيب، خزائن الله، ولا أعلم الغيب. هكذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. وقال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. كل هذا دليل على أنه لا يعلم الغيب، والآيات الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب كثيرة جدا. وفي الناس من باب أولى، عندما قال بانس أولى، رد على السحرة، على المشاوثين، على الكذبة الذين يأكلون أموال الناس بالدعاء من الغيب. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا الأنبياء، فمن باب هؤلاء: إذا رأيتم من يدعي علم الغيب فاعلموا أنه كاذب ساحر مفتر على الله جل وعلا. بل يقول من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قذفت عائشة رضي الله تعالى عنها جلس فترة ولم يبرئها حتى نزل القرآن. لو كان أعلم الغيب، وإن كان لا يشك فيها رضي الله تعالى عنها، ولكنه وقف في الأمر حتى نزل الغيب. بل لما فقدت قلادتها وأمر الصحابة أن يبحثوا عنها وهو قد تأخر الركب، لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أين قلادة عائشة. ولو كان يعلم الغيب لعرف أين توجد، فما عرفوا إلا لما قام جمالها أو رحلها وجدوها تحت ذلك. ولذلك هذا كله من فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. واللجنة الدائمة أيضا أجابت وبينت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وذكرت هذه الأدلة التي أشرت إليها قبل قليل، وهذه الفتوى لمن أراد التوسع فيها برقم 642. والعلماء الذين أفتوا بهذه المسألة هم ثلاثة علماء كانوا في اللجنة: الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله وكان نائب الشيخ بن باز، وكذلك الشيخ الغديان رحمه الله، والشيخ عبد الله بن نيح حفظه الله، وبينوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا الأنبياء فضلا عن بقية الناس، وهي طويلة جدا والوقت لا يسمح بالتفصيل. المسألة الأخيرة كتم العلم. أقول هذا أيها الأخوة لكثرة من يكتم العلم، اللهم سلم سلم. وعائشة رضي الله تعالى عنها يقول: ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم الفرية، ولو كتم شيئا لكتم هذه الآية في سورة الأحزاب: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ومع ذلك قرأها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها، فهو لم يكتم شيئا. أتباع الأنبياء يجب أن لا يكتم العلم، ولذلك يقول الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فأي عالم عنده علم كتمه فإنه ما بلغ رسالة الله جل وعلا. ولهذا في الحديث الصحيح كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. أخرجه أبو داود والترمذي وحديث حسن. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وأيضا يقول الله جل وعلا: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبينون للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قال: إن كاتم العلم يلعنه الله ويلعنه اللاعنون، كما في هذه الآية قال: إلا إذا كان له عذر صحيح يعذر به. لا يستطيع أن يبين العلم فهذا يعذر، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. وأيضا كتم العلم هو كتم العلم الشرعي، كتم العلم هو كتم الشرعي. وتكلم الشيخ العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله عند قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، فأنصح برجوعي لهذا الكلام فهو يصعب إسقاط حرف منه، كلام من ذهب، ارجعوا لتفسير الشيخ السعدي حول هذه الآية في سورة البقرة وستجدون فيها عجبا. فثم يقول لماذا يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون؟ قال: كما أن معلم الناس الخير يصلي عليه الله وتصلي عليه الملائكة حتى الحوت في جوف الماء لسعيه في مصلحة الخلق وإصلاح أديانهم وقربهم من رحمة الله فجوزي من جنس عمله، فالكاتم لما أنزل الله مضاد لأمر الله مشاق لله، يبين الله الآيات للناس ويوضحها وهو يطمسها، فهذا عليه وعيد شديد إلا الذين تابوا وبينوا وأصلحوا فأولئك أتوب عليهم، هذا رحمة من الله جل وعلا. وكتم العلم أيها الأخوة لبس في الحق للحق بالباطل، وقد نهى الله جل وعلا أهل الكتاب وقال: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. هناك أناس نعم يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق ويفتون بغير حق، فليتقوا الله جل وعلا في هذا الأمر. هذه مسألة عظيمة جدا في كتم. وأختم لأن الوقت قد قرب، فأقول: الله الله أيها العلماء، اتقوا الله في هذا العلم الذي تعلمتمه، ابذلوه وانشروه بعقد وحكمة وبيان، ما ضل من ضل إفراطا أو تفريطا، كثير منهم إلا لجهلهم أو للهوى. يقول ابن القيم: سبب الضلال إما الجهل وإما الهوى، محصورة. الجهل يزال بماذا؟ يزال بالعلم. من يملك العلم؟ هم العلماء، وعلى العلماء وطلاب العلم أن يعطوا من أنفسهم. الناس بحاجة أيها الأخوة، يبحثون عن العلماء، يبحثون عن المفتين، وكثير من العلماء وطلاب العلم عندهم من العلم الشيء الكثير، ولكنه تأتي القضايا الكبرى في الأمة ولا يكون له أثر وليس له عذر كما قال شيخ الإسلام. أما من له عذر فهو معذور، من عذره الله جل وعلا، فليتق الله. ولذلك أتباع الأنبياء ليكون لهم قدوة بالنبي صلى الله عليه وسلم: بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وكتم العلم شأن خطير، وكما بين الله جل وعلا أنه من كتم ما أنزل الله من البينات والهدى يلعنهم الله، يلعنهم اللاعنون، نسأل الله السلامة والعافية، لأنه حرم هؤلاء الناس من الخير، حتى الحيوانات وحتى غيرها تحرم من خير العالم. لماذا؟ لأن العالم يبين حقوق الحيوان، يبين العالم حقوق الناس، العالم يدافع عن الحق، يدفع الباطل، فواجب أن نقوم بذلك. الحديث حقيقة في هذا الموضوع بالذات في كتم العلم شأنه عظيم، ولكن ضيق الوقت يجعلني أن أقف عند هذا الحد، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا منكم وأن يوفقنا وإياكم ونجح أبناءنا. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين كل سوء. أسأل الله جل وعلا أن يصلح ولاة أمورنا وأمور المسلمين، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأن ينصر مجاهدنا في سبيل، وينصر جنودنا في الحد الجنوبي وغيره، وأن يرفع البلاء عن المستضعفين. ادعوا لإخوانكم المستضعفين في كل مكان، ولا تنسوا الدعاء لأنفسكم والوالديكم وأقربائكم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.